الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. قال رحمه الله: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا فارق الزوج زوجته وطلقها قبل أن يختلي بها فإنه لا عدة له عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنص الله تبارك وتعالى على إلغاء العدة إن وقع الطلاق قبل الدخول، فبين المصنف رحمه الله أن هذه الحالة لا عدة فيها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. والخلوة فيها تفصيل بين أهل العلم رحمهم الله، لكن الجماهير على أن المراد بالخلوة هي الدخول، فإذا دخل بها وطئها فإنه حينئذ تثبت له العدة، وإلا فلا نعم.
أو بعدهما
أي بعد الدخول. نعم.
أو أحدهما.
أعد العبارة.
ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما.
ومن فارقها حيا قبل الدخول، قلنا إنه لا عدة له عليها. ومن فارقها حيا
قبل وطء وخلوة،
قبل أن تحصل الخلوة. وبناء على ذلك، فإذا حصل الوطء أو حصلت الخلوة في الأصل فإنه له عليها العدة. نعم.
وهو ممن لا يولد لمثله،
إن حصل بعدهما يعني بعد الخلوة وبعد الوطء، وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة لها عليه. نعم.
أو تحملت بماء الزوج.
قالوا في الحالة الأولى مثل الصغير، لو أنه خلى بامرأة أو وطئ المرأة فإن هذا لا يولد لمثله، ففي هذه الحالة لا يثبت له الاعتداد في حال مفارقته لها. وكذلك أيضا إذا تحملت بماء الزوج، اختلف العلماء رحمهم الله في المرأة إذا أدخلت مني زوجها هل في هذه الحالة تثبت العدة أو لا تثبت، وجهان لأهل العلم رحمهم الله. فالشافعية يرون أنها إذا تحملت بماء الزوج أنه تثبت العدة، والجمهور على أنه لا تثبت العدة إذا تحملت المرأة بماء الزوج. وقول الجمهور فيه إعمال للأصل، وقول الشافعية رحمه الله فيه الاحتياط، وهو أشبه من جهة النظر، إلا أن الأصول ترجح مذهب الجمهور، لأن العبرة بالدخول والوطء الذي هو طريق العادة والغالب، والنادر لا يعلق الشرع الحكم عليه. نعم.
أو قبلها أو لمسها بلا خلوة،
يعني إذا حصلت منه المقدمات من تقبيل أو لمس، فلو أن رجلا عقد على امرأة فلمسها أو عقد على امرأة فقبلها ثم طلقها بعد ذلك فإنه لا عدة له عليها، لأن اللمس لا يعتبر دخولا ولا يعتبر جماعا، ليس بجماع ولا في حكم الجماع، والله تبارك وتعالى اشترط للعدة وجود الجماع. وبناء على ذلك، إن حصل منه طلاق بعد تقبيل أو لمس فإنه لا تثبت بمثل هذا العدة. نعم.
فلا عدة. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمعتدات ست.
إجمال قبل البيان، جمع رحمه الله أصناف المعتدات، فالنساء اللاتي تثبت العدة في حقهن ستة أنواع. وقد بينا غير مرة أن من عادة العلماء رحمهم الله أنهم يجبلون الأحكام ثم يفصلونها، وبينا محاسن هذا، وأنه مقتبس من هدي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل.
الحامل هذا النوع الأول من المعتدات، وهي المرأة التي حملت. فإذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها أن تضع حملها كاملا وينفصل عنها، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبين سبحانه وتعالى أن عدة المرأة الحامل أن تضع الحمل.
بما تصير به أمة أم ولد.
الحمل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا ألقته المرأة وأخرجت لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تلقيه وقد اكتمل وتم، والحالة الثانية أن تلقيه قبل التمام والاكتمال. فإذا أخرجت المرأة حملها ونفست وانفصل الولد عنها فإنه يحكم بخروجها من عدتها، ولا يشترط انقطاع الدم عنها، فالعبرة بوضع الحمل، قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما الحالة الثانية وهي أن تلقي الحمل قبل تمام المدة، فلا يخلو إلقاؤها إما أن يكون بعد تخلق الجنين وإما أن يكون قبل تخلق الجنين. فإن كان ما ألقته قبل تخلق الجنين فإنه لا تخرج من عدتها، وأما إذا كان ألقته بعد التخلق وفيه صورة الآدمية أو الخلقة أو بعد نفخ الروح فيه فإنه يحكم بخروجها من عدتها.
بما تصير به أمة أم ولد.
لما ذكرناه تصير إذا ألقت ما فيه صورة الآدمي، وهذه المسألة وهي إذا ألقت المرأة وأسقطت وأسلبت تتفرع عليها أحكام في العبادات والمعاملات. فإذا ألقت المرأة ما في بطنها قبل تمامه واكتماله نظرنا فيه، فإن كانت فيه صورة الآدمي وصورة الخلقة فهذا يؤثر في العبادات وفي المعاملات. ففي العبادات الدم يعتبر دم نفاس إن جرى معها بعد إلقائه، وفي المعاملات يحكم بأنها قد خرجت من عدتها. وأما إذا كانت ليست فيه، إذا كان الذي ألقت ليس فيه صورة خلقة الآدمي فإنه في هذه الحالة لا يكون الدم دم نفاس، وإنما هو دم استحاضة يعني نزيفا، تغسله ثم تتوضأ وتصلي، لا يمنع صوما ولا يمنع صلاة، وتعتبر في حكم الطاهرات. إذن الإسلاب والإسقاط ينظر فيه إلى الشيء الذي أسلبت وأسقطت، فإن حصلت فيه صورة التخلق وصورة الآدمي ولو كانت ناقصة فإنه تثبت به الأحكام في العبادات والمعاملات، وإن كانت ليست موجودة فيه صورة الآدمي فلا تثبت فيه لا في العبادة ولا في المعاملة. وهذا هو ما عبر عنه بما تصير به الأمة أم ولد، وحينئذ تعتق على سيدها بعد موته. نعم.
فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت بدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. قال رحمه الله فإن لم يلحقه لصغره.
إذا طلق الزوج امرأته وكانت حاملا فإما أن يكون ممن يولد لمثله وإما أن يكون من لا يولد لمثله. فإن كان ممن يولد لمثله فالولد للفراش لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من طلق امرأته بعد الدخول وهي حامل نقول لها عدتك وضع الحمل. وأما إذا كان قد طلقها وتبين فيها الحمل وهو ممن لا يولد لمثله ويتعذر منه الحمل مثل الصغير ومثل ممسوح الآلة الذي ليس معه عضو، فحينئذ يحكم بعدم الاعتداد بهذا الحمل لم تنقضي به، يعني لو حملت ووضعت فالحمل ليس منه، وحينئذ لا تعتد بهذا الحمل، وبعد انتهاء حملها تعتد بعادتها من الأقراء، لأن هذا الحمل فيه شبهة الزنا أو يكون من غيره، بما لو اعتدي عليها فأكرهت على الزنا والعياذ بالله، أو وطئها أحد وهي نائمة. ففي هذه الحالة لا يحكم بكون الحمل مؤثرا في العدة. يعني مراد المصنف أن يقول الأصل أن الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمل، لكن يشترط أن يكون الحمل للرجل الذي تعتد من طلاقه. فإذا كان الحمل من غيره كيف يكون الحمل من غيره؟ إذا تبين أن مثله لا يحمل كالصبي ومثل من كان ممسوح الآلة فإنه في هذه الحالة تبقى حتى تضع حملها ثم تستأنف عدتها من طلاقه. نعم.
أو لكونه ممسوحة أو ولدت بدون ستة أشهر منذ
أو ولدت الولد منذ ستة أشهر. نعم.
منذ نكحها.
نحن بينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أقل مدة الحمل، فإذا كان الذي دلت عليه النصوص أنه لا يمكن أن يكون الحمل قبل ستة أشهر، وذلك لأن الله تعالى يقول حمله وفصاله 30 شهرا، فبين الله تبارك وتعالى أن مدة الحمل ومدة الرضاع هي 30 شهر، وال30 شهر إذا فصلت منها مدة الرضاع بقيت مدة الحمل، ومدة الرضاع 24 شهرا وهي سنتان، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبقيت من 30 ستة أشهر، فأصبحت الستة الأشهر هي أقل مدة الحمل، فإذا وضعت قبلها فإنه حينئذ لا ينسب الولد له ولا يعتد بهذا الحمل أنه موجب لخروج المرأة من عدتها إذا أخرجت. نعم.
وعاش لم تنقضي به.
نعم. وما ذكرنا. نعم.
وأكثر مدة الحمل 4 سنين.
وأكثر مدة الحمل 4 سنين، قيل إنه أكثر ما وجد في حمل المرأة أنها تستمر إلى 4 سنوات، وذكر عن بعض أئمة السلف أنه مكث في بطن أمه 4 سنين، وهذا هو الغالب الموجود، يعني أكثر ما وجده العلماء رحمه الله، وتكرر حتى قال بعض العلم رحمه الله لا يعرف لأكثر من 4 سنين. وبناء على ذلك فلو كانت المرأة في عصمة الرجل وتأخر حملها إلى 4 سنين فإنه يحكم ببقائها في عدتها حتى تضع هذا الحمل. نعم.
وأقلها 6 أشهر.
وأقل مدة الحمل 6 أشهر لما ذكرنا من دلالة الآيتين الكريمتين، حيث بيّن الله تعالى أن مدة الحمل والرضاع 30 شهرا، وأن مدة الرضاع 2 سنين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبقيت 6 أشهر، وهذا قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اعتبروا أن أقل المدة 6 أشهر. نعم.
وغالبها 9 أشهر.
وغالبها 9 أشهر، الغالب أنها تضع المرأة حملها في مدة 9 أشهر، تقارب 9 أشهر، تزيد قليلا تنقص قليلا، الغالب أنها حول 9 أشهر تحمل الولد وتضعه. وعلى كل حال فائدة معرفة أقل الحمل وأقصى مدة الحمل من جهة النسبة ومن جهة ترتب الأحكام، فإذا كان وضعته قبل أقل مدة الحمل فالحمل ليس له، فإذا كان العقد في بداية محرم اعتبرنا منها أقل مدة الحمل، فلو لم تتم مدة الحمل فيما بعد محرم مثلا وضعت 5 أشهر بعد محرم فإننا لا نحكم بكونه ولده، لأن الغالب وأنها قد حملت قبل العقد، أنه حصل وضع من غيره فلا ينسب إليه. وهكذا لو أنها وضعت فوق 4 سنين فإنه لا ينسب إليه، وتترتب الأحكام من حيث العدة، فتخرج من عدتها إذا ثبت نسب النسبة، إذا ثبتت نسبة الحمل إليه، ولا يحكم بخروجها من العدة إذا ثبتت نسبة الحمل إلى غيره أو تعذرت نسبتها إليه. نعم.
ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح.
يقول المصنف رحمه الله ويباح إلقاء النطفة. هذه المسألة وهي مسألة إسقاط ما في البطن من النطفة والعلقة والمضغة والأجنة، هذا الإسقاط والإجهاض للأجنة فيه تفصيل. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز أن تجهض الأجنة وتسقط الأجنة بعد نفخ الروح، وأنه إذا نفخت الروح في الجنين وأسقطت المرأة ذلك الجنين فإنها تعتبر قاتلة، وهكذا إذا أعانها الطبيب فأعطاها دواء أو علاجا للإسقاط، وهكذا لو أعانتها المرأة غيرها من النساء أو الرجال على هذا الإسقاط بترويع أو تخويف أو حمل ثقيل ونحو ذلك، فبعد نفخ الروح لا يجوز إسقاط الأجنة لأنها أنفس محترمة، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمه الله. قبل نفخ الروح فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه. فدل هذا الحديث على أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوم. ومن هنا اختلف فيما قبل نفخ الروح هل يجوز أو لا يجوز، فمن أهل العلم رحمهم الله من حرم ذلك ومنعه وقال إنه لا يجوز، ومن أهل العلم من رخص فيه وجوز، وكلا القولين موجود في المذاهب الأربعة، إلا أن الذين شددوا من الحنفية والمالكية رحمه الله وبعض أصحاب الإمام أحمد الشافعية استدلوا بأدلة صحيحة قوية، فإن الأصل في الأجساد والأرواح أنه لا يجوز الإقدام على العبث بها أو تعريضها للتلف أو تغيير الخلقة، وهذا أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الله لما ذكر قبائح الشيطان بين منها تغيير الخلقة: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأخبر الله تبارك وتعالى أن مما يسوله الشيطان لبني آدم لعصاة بني آدم العبث في خلقته، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه أن ما قبل نفخ الروح من الخلقة، ولذا قال: يجمع خلق أحدكم 40 يوم في بطن أمها 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ولذا قال: ثم خلقنا النطفة علقة، فدل على أنها من الخلقة. ونص السنة يدل أيضا على أنه لا يجوز العبث بالخلقة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال: المغيرات خلق الله، فجعل العلة في اللعن والعياذ بالله إقدامهن على تغيير خلقة الله عز وجل. وثبت في الحديث الصحيح من كلامه عليه الصلاة والسلام بنص الكتاب والسنة على أن مراحل التخليق خلق، قال: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فهذا يدل على أنها مخلوقة وأنها من خلقة الله سبحانه وتعالى، لأنه نسب الخلقة إليه، فالإقدام على إتلاف هذه الخلقة وإزهاقها الأصل الشرعي يقتضي تحريمه. ولم نجد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا بين ما قبل نفخ الروح وما بعد نفخ الروح، ثم استدلوا بالعقل بدليل وهو النظر الصحيح وهو قياس قوي جدا، وهو أن جمهور العلماء من يقول يعني منهم بعض أصحاب المذاهب قالوا إن هذه لم تخلق، قالوا لهم: أرأيتم بيض الصيد؟ فإن الله حرم علينا قتل الصيد، فسئلوا عن بيض الصيد هل يجوز إتلافه؟ قالوا: لا يجوز، وفيه الضمان، مع أن بيض الصيد سيؤول إلى الخلق المكتملة، وهذا يدل على حرمة الإقدام على إتلاف هذه الأشياء. ثم لا يشك عاقل هذا خلق الله عز وجل الذي سينتهي إلى الخلقة المعتبرة شرعا، فبأي دليل يقدم على إسقاطه ومنعه من البقاء؟ رابعا، أن هذا الفعل مخالف للأصول الشرعية، فإن المقصود الأصلي من النكاح، من المقاصد الأصلية في النكاح، تكثير سواد الأمة وتكثير النسل، نسل الأمة، وهذا يضاده تماما: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مفاخر بكم الأمم، وهذا يمنع من مقصود الشرع من النكاح. فالذي تطمئن إليه النفس من حيث الأصول الشرعية والأدلة أنه ليس هناك دليل قوي يدل على الإقدام على جواز الإقدام على إسقاط الأجنة قبل التخلق أو بعد التخلق أو قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح. وهذا الأصل تدل عليه أدلة الكتاب والسنة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الروح لا تنفخ إلا بعد 120 يوم ليس فيه دليل على جواز إتلاف هذه. فإن العبث بهذه الخلقة والإسقاط للأجنة له آثار سلبية، حتى الأطباء أنفسهم يقررون هذا. فإن المرأة إذا أقدمت على تعاطي الدواء أو تعاطي الأسباب التي تسقط الجنين فإنه لا بد من وجود أثر لهذا التعاطي ولهذا الفعل، ولا بد من وجود تبعات ومضاعفات تضر بالمرأة وتضر بجسدها، ولا يمكن أن الإنسان يعني يشك في هذا. فالجسد إذا أخرج عن عادته وطبيعته لا بد وأن يتضرر، فلو استعمل الدواء لا بد له من أثر. ولو تعاطت الأسباب الشنيعة الفظيعة من الترويع أو حمل الأشياء الثقيلة فإنها قد تسلب ويحدث معها النزيف وتضطرب عادتها ويحدث لها من الأضرار في جسدها ما لا يخفى في كثير من الأحوال التي يفعل أو يقدم فيها على الإسقاط. وبناء على ذلك فالذي نعرفه من نصوص الشرع وأصول الشريعة أن الواجب على الطبيب أن يقدم على علاج الأبدان ووقايتها من الضرر، أما أن يقدم على إسقاط الأجنة والعبث في خلقة الله عز وجل فهذا ليس له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للذين قالوا بجواز الإسقاط إلا دليل واحد وهو حديث ابن مسعود الذي تقدم وقد أجبنا عنه، بل حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقوي عدم جواز الإسقاط، لأن كونه من خلق الله والنصوص تدل على عدم جواز العبث في خلق الله يقتضي المنع. ثم أيضا تجد نفس المذاهب التي الأقوال التي أجازت الإسقاط تجدها مضطربة في الفتوى والقول بجواز الإسقاط، والذي يعني تطمئن إليه النفس ترك هذه الأجنة وترك هذه الخلقة وعدم إقدام الأطباء على إسقاط الأجنة سواء كان قبل الروح قبل نفخ الروح أو بعده. لكن تستثنى من هذا المسائل، منها إذا كان بقاء الجنين يغلب على ظن الطبيب أنه سيفضي إلى هلاك المرأة وموتها، وهذا يسمى عند الأطباء بالحمل المنتبذ أو الحمل القنوي أو الحمل المهاجر، وحقيقته أن الجنين يتخلق في غير موضع طبيعي ثم ينتفخ ويفجر القناة ثم ينفجر في بطن المرأة فيقتلها ويموت نفسه الجنين، فحينئذ يجوز الإسقاط ويجوز العمل الجراحي التدخل الجراحي لإخراج هذا الجنين إن تعذر إسقاطه، لأنه لإنقاذ نفس محرمة وليس من باب إسقاط الأجنة، وإنما هو تلاف لضرر، فالحياة المتيقنة مقدمة على الحياة المضمونة. فنحن لا يمكننا أن نعرض حياة الأم اليقينية للخطر والضرر بسبب حياة قد تبقى وقد لا تبقى، لأن الجدل بعض الأطباء يقول حياة الجنين نفسها مستبعدة، لأنه إذا تم اكتمال في هذا الموضع سيفجر القناة فيموت الجنين في بطن الأم وتموت الأم تبعا لذلك. فإذا حتى حياة الجنين غير مستقرة، وبناء على ذلك يجوز إسقاط الأجنة في هذه الحالة وأشباهها مما تتعرض فيه الأم للهلاك والضرر، وهذا من باب درء المفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى، لأن نصوص الكتاب والسنة دالة على هذه القاعدة التي هي إذا تعارض مفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. والدليل ومن الأدلة على ذلك أن موسى عليه السلام كسر لوحا من السفينة لأجل إنقاذ السفينة كاملة، وهذا يدل على أنه يجوز إتلاف الأقل لما هو أعظم منه، والجنين هنا ليس في مقام الأم، وكذلك حياته ليست غالبة ولا متيقنة، فتقدم الحياة المتيقنة وهي حياة الأم على الحياة الموهومة، وهذا هو الذي يفتى فيه بجواز الإسقاط. وأما بالنسبة للتساهل في هذا فالمرأة تتساهل في هذا الأمر وتقول أتعبني تعبتني تربية الأولاد وأريد ما بين الأولاد متفاوتا، هذه كلها شهوات ونزوات، يعني ليست رغبات النساء موجبة للإقدام على هذه الحدود الشرعية من العبث في خلقة الله عز وجل وتعريض الأنفس للضرر وإزهاق الأرواح، خاصة إذا كان بعد نفخ الروح، فإن الله عز وجل شرع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضمان الأجنة كما جاء في قصة المرأتين لما اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى فألقت جنينها فقتلتها وألقت ما في بطنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضمان الجنين، وهذا يدل على أن له حرمة. فعلى كل حال على النساء أن يتقين الله عز وجل، ويشرع للزوج أن يمنع زوجته لأن الولد ولده، إلا إذا قرر الأطباء أن المرأة تتعرض للخطر والضرر كما ذكرنا فهذا يستثنى، ولا يجوز للطبيب أن يعين على مثل هذه الأعمال لما فيها من الاعتداء لحرمة الله لحرمات الله عز وجل والإقدام على إتلاف الأجساد والعبث فيها بدون مبرر شرعي. نعم. قوله رحمه الله بدواء مباح، يعني عند من يقول بجواز الإسقاط قبل التخلق قبل 40 بداية التخلق، يقولون إنه في هذه الحالة يشترط أن يكون الدواء مباحا، وسيأتينا إن شاء الله أن الحنابلة رحمه الله طائفة من أهل العلم لا يجيزون التداوي بالمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز التداوي بالمحرمات، وبناء على ذلك يشترطون أن يكون الدواء دواء مباحا، وأن تكون الوسيلة وسيلة مشروعة وليست بوسيلة ممنوعة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأدوية تزيد من الإخصاب وإمكانية الحمل، فهل يجوز تناولها رغبة في الحمل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الحقيقة المسائل الطبية النازلة الجديدة تحتاج إلى أن لا يفتى فيها إلا بعد الجلوس مع الأطباء ومن لهم خبرة في هذه المسائل لمعرفة حقيقة هذه المسألة. فمثلا الأدوية التي تستعمل للإخصاب، هل هناك بديل؟ وهل هناك ضرر يترتب على هذا الدواء؟ لأنه قد تكون هناك مضاعفات. وهل إذا استخدم هذا الدواء لا تتضرر المرأة؟ وهل إذا حصل حمل الحمل لا يتضرر ولا تنتج أثار سيئة على الحمل؟ هذه أمور كلها وتساؤلات كلها لا يجيب عنها إلا الأطباء المختصون، وليس كل طبيب يصلح لأن يأتمنه العالم أو يسأل عن هذه المسائل. ففي بعض الأحيان يكون الطبيب عنده تحمس لحل الشيء أو تحريم الشيء، فإذا كان عنده تحمس فشهادته شهادة متهم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. الظنين في لغة العرب المتهم، كما قال تعالى وما هو عن الغيب بظنين. وعند العلماء لما ذكروا الشهادة قالوا إذا كان عنده حرص على الشهادة ويشهد قبل أن يستشهد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد لا تقبل شهادته، وذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنا أو ثلاثة، ثم قال ثم يأتي أقوام يشهدون ولم يستشهدوا. فهذا يدل على أنه حرص على الشهادة، وهذا يقولون يوجب التهمة في شهادته. فالذي يحرص على تحليل الأشياء لأن له مثلا مصلحة في تحليله أو أنه يريد أن يقنع الناس حتى يتعالجون عنده، فمثل هذا ما تقبل شهادته، لأن محل سيؤثر هذا الحرص على بيان السلبيات، سيؤثر هذا الحرص على بيان المضاعفات، سيؤثر هذا الحرص على كشف حقيقة الشيء المسؤول عنه. ولذلك إذا بين الطبيب حقيقة الدواء أو حقيقة الطريقة أو حقيقة الأمر الذي يسأل عنه، حينئذ تنكشف الأمور ويمكن للعالم أن يفتي بالحل والتحريم. فهذه الأدوية من حيث الأصل تكثير سواد الأمة مشروع، والوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فإذا كان لا يستطيع أن ينجب أو عنده ضعف في الإنجاب أو المرأة عندها ضعف في الإخصاب والإنجاب فتعاطت الأدوية من أجل أن تنشط، فهذا في الأصل العام وسيلة لمشروع، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، هذا من حيث الأصل العام. لكن ما طبيعة هذه الأدوية؟ ما هي الطريقة التي يتم بها هذا الشيء؟ مثلا الرجال لهم وضع، النساء لهم وضع، فالنساء قد يكشف عن العورة وقد تلمس العورة وقد يولج في العورة في الفرج، وهذه كلها محاذير شرعية لا بد من النظر فيها. لكن الأصل العام تكثير سواد الأمة وما توصل به إلى الحمل وحصول الذرية فهو أمر سائغ شرعا ولا إشكال فيه، لكن تحتاج هذه الأدوية إلى نظرة ومعرفة عن طريق الأطباء الذين لهم علمان بها. فقد يكون الأصل يقتضي الجواز، لكن هذا النوع من الدواء لا يجوز استعماله، وهذا معروف في كثير. حتى المرض الآن الرأس قد يكون علاجه بمسكن له مضاعفات ومسكن لا مضاعفات له، تقول هذا المسكن الذي له مضاعفات لا يجوز استخدامه مع وجود الذي لا مضاعفة فيه، هل معنى ذلك أن علاج الرأس محرم؟ الجواب لا، إنما حرم تعاطي هذا النوع من الدواء لعلة. فالإشكال أن بعض الفتاوى تنظر إلى الإطار العام والأصل العام دون النظر إلى الحقيقة، والسبب في هذا عدم الرجوع إلى الأطباء وسؤال ما عنده إمام وخبرة. ثم الرجوع إلى الأطباء لا يكفي أن يرجع إلى واحد ولا اثنين، ولا يكفي أن يرجع إلى طبيب عنده علم نظري وليس عنده علم تطبيقي، وكلما كان الطبيب عنده العلم النظري والتطبيقي وكثرة الممارسة والتخصص فيما يسأل عنه ومرور الحالات المختلفة كلما كان ذلك أجلى وأوضح. وعلى كل حال من حيث الأصل العام الإخصاب والإنجاب تعاطي الأسباب التي لا محذور فيها للإخصاب والإنجاب لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، إذا مات المولود بعد ولادته بأيام فهل تجب تسميته والعقيقة عنه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا مات المولود بعد 7 أيام فالسنة أنه يعق عنه ويسمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم 7، وهذا الأصل نص عليه العلماء رحمهم الله أن السنة في العقيقة في 7 وتؤخر عن ذبحها ثم توفي قبل أن يتمكن والده من ذبحها فإنه يذبحها ويتداركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون، والمرهون أصله من الرهن، والرهن في لسان العرب الحبس، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، فعيلة بمعنى مفعولة أي مرهونة. فهذا يدل على مشروعية العقيقة عن كونه يحيا أو يبقى أو يموت، هذا لا تأثير له ما دام أنه بلغ هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تصلى النافلة 4 ركعات متصلة؟ أثابكم الله.
في صلاة الليل لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 4 لم يجلس إلا في آخرها صلوات الله وسلامه عليه. وفي صلاة النهار فيه خلاف، والذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس أن يصل 4 بتسليمة واحدة، كأن يدخل قبل صلاة الظهر فيما بين الأذان والإقامة ويخشى أن تقام الصلاة لو فصل التسليمتين فيجمع 4 بتسليمة واحدة، فلا بأس بذلك ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. لكن لا يجلس التشهد الأول إذا صلى 4، لا يجلس التشهد الأول خلافا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يصل 4 كلها ويجلس في آخرها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أتت المرأة الدورة الشهرية ثم انقطع الدم بعد المدة المعتادة ثم بعد ذلك بأيام رجع الدم فماذا تفعل؟ أثابكم الله.
من حيث الأصل كل امرأة جلست أيام عادتها ثم حتى أتمتها ثم جاءها الدم بعد ذلك قبل تمام أقل الطهر فإنه دم استحاضة وليس بدم نفاس وليس بدم حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المستحاضة لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وقال كما في حديث فاطمة رضي الله عنها في الصحيحين دع الصلاة أيام أقرائك، فقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام العادة التي كنت تحيضينها، فدل على أن العبرة بأيام الحيض المعتادة. إذا عاودها يوما ويومين ثم انقطع بعد ذلك، مثلا كانت عادتها 8 أيام ثم انقطع الدم بعد 8 أيام ثم عاودها في اليوم 10 و11 ثم انقطع، فتنتظر 3 أشهر، فإن عاودت 3 أشهر بهذه الصفة فقد انتقلت إلى 10 أيام، لكن انتقلت إلى 10 أيام منفصلة فتصبح عادتها 8 أيام متتابعة ويومان منفصلان، وهذا يحدث في بعض النساء وتكون عادتها قد انتقلت في الشهر 3 إذا جاءها على هذه الصفة، فالعادة تنتقل إلى العدد الجديد اتصل الدم أو انقطع. فلو اتصلت اليومان تصل اليومان بالعادة فأصبحت العادة 10 أيام تنتقل إلى 10 أيام، ولو اتصل بانفصال ولو انفصل ولم يتصل كأن تكون عادتها 8 أيام ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يأتي بعد ذلك دم ليومين وتكرر معه 3 أشهر بهذا المعنى، فقد أصبحت عادتها من 8 منتقلة إلى 10، فاليومان تابعان للحيض إذا ثبت ذلك 3 أشهر متتابعة. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو شربت دواء يمنع حيضها حتى تتمكن من صيام رمضان فما الحكم أثابكم الله؟
أولا الأدوية التي تستعمل لمنع الحمل لمنع الحيض ذكر الأطباء أن لها ضررا، وذكر بعض الخبراء أنها قد تتسبب في سرطان الرحم، وهذه المشكلة، يعني أقول لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة، فهذا أي شيء يخرج البدن عن طبيعته سيكون على حساب أشياء، لأن الله وزن هذا البدن وقدره وخلقه وصوره وتبارك الله أحسن الخالقين، فليس هناك شيء في البدن يخرج عن اعتداله وعن طبيعته إلا جاء بالضرر والعواقب السلبية. هذه الحبوب فيها ضرر كما يثبت أهل الخبرة ذلك، ثم حتى من علاماتها وأمارتها أن إذا استخدمتها بعد مدة تربك عادتها وتخرج البدن، ما خلق الله هذا الدم عبثا ولا جعل هذه العادة سدى، وحتى الأجهزة العصبية الموجودة في البدن التي تتفاعل مع هذا الحدث الذي خلقه الله وهذا النزيف من الدم الذي يطهر الرحم في مدة معلومة، إذا اختلت العادة تتأثر، لا من ناحية عصبية لا من ناحية طبيعية، كل هذا سيأتي على حساب هذه الأدوية التي تستعمل، وهذا أمر يعرفه من يرجع إلى الأطباء المختصين الذين عندهم دراية ويتكلمون عن هذا الموضوع بكل وضوح وبكل إنصاف وتجرد. ثانيا أن المرأة إذا تعاطت هذه الأشياء لا يجوز تعاطيها من حيث الأصل لما ذكرناه لوجود الضرر، ويبقى السؤال هل إذا شربت الدم وانقطع حيضها تصبح طاهرا؟ خلاف بين العلماء، الصحيح أنها تصبح طاهرة لأن الله علق الحكم على وجود الدم، فإذا لم يوجد الدم فإنه يحكم بطهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وهذه لم تقبل حيضتها لأن الحيضة هي الدم وخروج الدم ولم يخرج، وبناء على ذلك يحكم بطهرها، وهذا اختيار طائفة من المتأخرين من أهل العلم، وأشار بعض الفضلاء إلى هذه المسألة بقوله إذا شربت هند لأن تمنع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماع وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحجما عن الصوم فيها والصلاة ورجحوا قضاءهما والصوم تقضي متمما. هذه المسألة الصحيح أنه يحكم بطهرها، فلو طاف الطواف الإفاضة شربت الدم ثم طاف الطواف الإفاضة صح طوافها، ولو شربت الدم وصامت أيامها من رمضان صح صومها، لأن الله علق الحكم على وجود الدم وهو غير موجود فيحكم بطهرها على أصح القولين عند العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.